والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في مباحث الإجماع من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وفي المسألة نكمل ما بدأناه في المسألة السادسة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، بل المسألة السابعة التي ذكرها بقوله إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية. ورأينا أن هذه المسألة مصورة فيه أنه إذا اجتمع أو إذا عرض أمر جديد، حادثة جديدة تحتاج إلى نظر واجتهاد، واتفق فيها أو نظر فيها أهل العلم في عصر من العصور بدءا من عصر الصحابة، واختلفوا في حكمها بناء على الأدلة التي توصلوا أو التي نظروا فيها والتي عرفوها، وصلوا أو اختلفوا إلى قولين على قولين في المسألة أو أكثر. فإذا اختلفوا اختلافا واستقر خلافهم على قولين أو أكثر، فهل يجوز للمجتهدين في العصر الذي بعدهم أن يحدثوا قولا غير الذي اختلفوا عليه؟ فإذا كان اختلفوا إلى قولين كما ذكر الشيخ في المسألة، هل يجوز إحداث قول ثالث بالاجتهاد والنظر؟ لأن هذا كلام في المسائل الاجتهادية. الشيخ يقول إن الأظهر والأرجح أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، وبعض الحنفية والشافعية بل الظاهرية، بعض الحنفية والظاهرية يقولون يجوز إحداث قول ثالث، وذكر أدلتهم وسبق أن رأيناها وأشرنا أو ذكرناها بالأمس. وأهمها أن اجتماع أو اختلاف أهل العصر في المسألة على قولين أو على قولين كما ذكر قولين أو أكثر، اختلافهم على هذا المقدار من الأقوال يتضمن اتفاقهم على أن الحكم في المسألة لا يخرج عن هذه الأقوال، فكأنهم أجمعوا على أنه ليس في هذه المسألة حكم غير هذه الأقوال الاثنين أو الثلاثة، وأن الصواب دائر بين هذه الأقوال، فإحداث قول زائد عليها يكون مخالف لهذا الإجماع. والإجماع إذا كانوا كذلك فهذا سبيل المؤمنين اتفاقهم، ومخالفة ذلك مخالفة لاتباع سبيل المؤمنين كما أشار قال هو مخالفة سبيل المؤمنين. وأيضا في تجويز إحداث قول ثالث أو قول زائد على الأقوال التي اتفقوا على التي يعني دار الخلاف فيها، إحداث قول ثالث يتضمن أيضا نسبة هذا العصر الذي اختلفوا فيه على قولين أو أكثر، يتضمن نسبتهم إلى أنهم إلى ترك الصواب، يعني لأنهم اختلافهم على قولين فإذا جاء القول الثالث واجمع عليه كأنه كان غائبا عن ذلك العصر فكانوا على خطأ، وهذا لا يجوز لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا تضيع الحق. ثم ذكر أدلة القائلين بالجواز وقال أنهم هؤلاء الذين اتفقوا في ذلك العصر لم يصرحوا بمنع قول زائد، لم يصرحوا بالمنع، وما دام لم يصرحوا فاختلافهم دليل جواز الاختلاف في المسألة، وما دام الاختلاف موجود المسألة فيها خلاف فكما اختلفوا على قولين يجوز لمن بعدهم أن يستدل وينظر فيجد أن الغالب في الظن أن هناك قولا ثالث فيأخذ به، لأن المسألة لم يكن فيها إجماع. هذا ما قالوا، يقول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث فجاز، كما لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل ثم جاء من بعدهم فعلل بعلة أخرى أو استدل بدليل آخر، هذا يجوز بالاتفاق. فقال كما يجوز أن يعلل بعلة لم يعللوا بها أو أن يستدل المستدل بدليل لم يستدل به الأولون، كذلك يجوز أن يصل إلى حكم لم يصلوا إليه ما دام المسألة خلافية. ثم قال أيضا نظر بذلك أو على ذلك بمسألة متفق عليها، وهي كما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما، وذكرنا الصورة التي يمكن أن يكون فيها، يعني مثال من الأمثلة يعني ذكرناه بالأمس، وما إذا مثلا اختلفوا أنه من أودع وديعة عند الصبي المميز أو عند يعني اختلفوا أو عند العبد المملوك المكلف، فمنهم من قال يضمن الصبي والمملوك، ومنهم من قال يعني اختلفوا، فبعضهم قال يضمن الوديعة إذا تأتلفها الصبي والمملوك المكلف. ومنهم من قال لا يضمن، فجاء الذين بعدهم وقالوا لا يضمن العبد المكلف باعتباره مكلف بالغ عاقل، ولا يضمن الصبي لأنه غير مكلف، وهنا عند الصبي يكون الذي أودع عنده مفرط. يقول هذا القول ليس خروجا عن أقوالهم جميعا، وإنما هو أخذ ببعضها وترك للبعض، إذن فلا يلزم منه ذلك المحظور اللي هو اتباع غير سبيل المؤمنين وكون الأمة أجمعت على تضييع الحظ. يقول هذا متفق عليه جائز، فإذا جاز ذلك فليجز فيما لو اختلفوا على قولين وجاء بقول ثالث. نعم، والشيخ أجاب على هذه وقال إن سكوتهم عن قول ثالث لا يعني جوازه، بدليل أنهم سكتوا إذا أجمعوا على قول واحد، وسكتوا عن النص على تحريم ما عداه. لا يجوز إحداث قول بعد أن يجمعوا على قول واحد، وهم سكتوا عن تحريم القول الثاني، فكذلك سكوتهم عن منع القول الثالث أو القول الزائد لا يدل على جوازه. هذا رد على قولهم أنهم سكت لم يصرحوا بتحريم القول الثاني. قال والعلة والدليل الذي يجوز للمجتهد المتأخر أن يأتي بها ويطلع عليها ما لم يطلع عليه السابقون، يقول هذا يختلف عن الحكم، لأن العلة المتعددة، فيجوز أن يجد بعض الفقهاء أو المجتهدين علة أو أكثر ويغيب عنه بعضها فيجده غيره، يجدها غيره، وكذلك الدليل بخلاف الحكم. فالحكم على القول الصحيح الصواب فيه عند الله واحد، فإذا اختلفوا على قولين فلا يخرج الصواب عن أحد هذين القولين، فلو جوزنا قولا ثالث لزم منه أنهم جميعا خرجوا عن الصواب، فهذا يبقى فيه يختلف العلة والدليل عن الحكم. ثم قال أجاب عن مسألة أن النافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، وهذا أمر واضح وبيناه. ثم قال ومن ثم جاز انقسام الأمة، وأيضا هذا دليل على أنه يجوز أن يأتي المجتهد المتأخر أو المجتهدون المتأخرون فينظروا في أقوال العلماء السابقين فيأخذوا من بعضهم شيئا ومن بعضهم شيئا آخر من باب الترجيح، ولا فيكون عند بعض المذاهب الصواب في بعض المذاهب الصواب في بعض المسائل، وعند بعض الآخر الصواب في المسائل في بعض المسائل الأخرى. هذا جائز بدليل أن الاختلاف الآن الظاهر منذ عهد الصحابة إلى زماننا إلى أن يثير الله الأرض ومن عليها، العلماء يختلفون في مسائل متعددة، فقد يكون الصواب عند بعضهم في مسألة أو مسألتين والخطأ في بعضها، والصواب عند الآخر في غير تلك المسألتين والخطأ في بعضها. يعني بمعنى أن اجتهاد المجتهد قد يكون في بعض المسائل مصيبا وقد يكون مخطئا، وهذا لا مانع منه، فيأتي المجتهد الآخر فيختار الصواب من هذا المذهب ويختار الصواب من ذاك المذهب في مسائل متعددة، هذا لا مانع منه. يقول هذا كما لو كان في مسألتين مختلفتين أو أخذ من كلا المسألة من المسألة جاء جزءا هو الصواب الذي توصل إليه، يقول لا مانع، ويختلف هذا من عن إحداث قول ثالث مستقل. وبكل الأحوال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الطوفي بعد أن ذكر المذاهب المذهبين وأدلتهما واستدلاله استدل للمذهب الأول وكأنه قواه في أول أمر، قال هناك قول ثالث ومال إلى ترجيحه. قال وقيل إن رفع القول الثالث يعني القول الزائد إن رفع الإجماع امتنع لا يجوز إحداثه، وإن لم يرفعه فلا يمتنع يعني يجوز إحداثه. قال وهو أولى، وهذا القول التفصيل أولى، ولعله هو الذي تطمئن إليه النفس أولى. كيف؟ لأن المحظور عند القائلين بمنع إحداث قول ثالث هو أن يقع أو ما يلزم من الخروج عن سبيل المؤمنين وإجماعهم، وما يلزم من يعني كونهم يجمعون على ترك الحق والصواب. كيف؟ قال لك لأنهم لو كانوا على قولين ثم أجزنا الإجماع أو إحداث قول ثالث والإجماع عليه فكأنهم تركوا هذا الحق والصواب، وأجمعوا على خطأ، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. إذن هذه الحجة إنما تتحقق، وهذا اللازم إنما يلزم فيما لو كان القول الجديد، القول الثالث الذي سماه الثالث أو القول المستجد رافع لإجماع في المسألة، يلزم منه رفع الإجماع في المسألة، ليس الإجماع الذي هو يعني ذلك اللازم من وجود قولين فإنه لا يجوز إحداث غيرهما، لا، بل إجماع في المسألة ذاتها، في حكم المسألة نفسها. قال إن كان القول الثالث يلزم منه أو يؤدي إلى رفع الإجماع على الحكم في تلك المسألة فهذا لا يجوز، وإن كان لا يؤدي إلى رفع الإجماع فيها فهذا جائز. ولعل هذا هو كما قال الشيخ هو الأقرب والأوجه، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يسير على قاعدة فتح باب الاجتهاد في كل عصر وزمان، لأن يعني فيه نوع حجر، كلما اختلف فيه أهل العلم في عصر من العصور على قولين أو أكثر فليس المجتهدين بعدهم أن يخرجوا عن هذا، فيه يعني حجر على الاجتهاد والنظر ما دام المسألة فيها اجتهاد ونظر. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ لعله أولى لما فيه من السير على قاعدة التشريع العامة، من أن الاجتهاد مستمر إلى أن تقوم الساعة، وأن مسائل الاجتهاد لأهل العلم فيها النظر والاجتهاد، ولعل المتأخر يصل إلى ما لم يصل إليه المتقدم، ما لم يلزم على ذلك إبطال إجماع. طيب، إذن كيف يتصور أنهم يعني تكون المسألة مختلف فيها على قولين أو أكثر ويأتي القول الثالث غير مبطل للإجماع أو يكون مبطلا للإجماع؟ يتضح هذا بالمثال من الأمثلة التي تذكر. مثلا مسألة القصاص، القصاص من الولد للوالد، ما حكمه يا شيخ محي وأنت مالكي؟ ها؟ إيه؟ نعم، القصاص من الولد لوالده، لو ولد قتل والده، عفوا العكس، لو والد قتل ولده، طبعا الولد يقتص منه بالإجماع، لو والد قتل ولده فما الحكم؟ يقتص عمدا، يقتص منه أو لا يقتص منه؟ حتى عندكم أيها المالكية يا محي، نعم المذهب المعروف عن الإمام مالك أنه طبعا مذهب الجمهور أنه لا يقتص من الوالد لولده، لا يقتص له ولو قتله عمدا، لا يقاد والد بولده ولو قتله عمدا. ليش؟ قالوا لأنه سبب في وجوده فلا يكون سببا في عدمه. زين، طيب، والإمام مالك رحمه الله له تفصيل، له نوع تفصيل، فيقول طبعا السبب ماذا عند الجمهور؟ قالوا يعني يبعد كل البعد أن يتعمد الوالد قتل ولده، فلا بد من وجود شبهة ولو ضعيفة حتى لو كان الحال والظاهر أنه تعمد قتله، يعني قتله بالسيف أو قتله بمسدس أو بكذا، لكن مهما يكن فلوجود هذه العلاقة القوية وهي علاقة الأبوة، يعني لا بد يعني يغلب على الظن أنه ما هناك شيء ولو نسبة قليلة أنه ما قصد قتله، ولهذا قالوا يعني لا يقاد به بأي حال من الأحوال. والإمام مالك نظر إلى هذه النسبة وقال هناك فاصل، عمل يؤكد لنا أنه قصد قتله، قصد خلص ما في شبهة، تزول هذه الشبهة. ما هو؟ قال لو عمد إليه فذبحه بالسكين أو كذا ذبحه، هذا ما في احتمال، أي احتمال إن أنه مثلا أراد أي شيء ذبحه. قال في هذه الحال يقاد الوالد بولد، ها؟ في هذه الحال أننا عرفنا يقينا أنه قصد قتله، إذن فيقاد به، يقاد به. والجمهور يقولون لا يقاد به مطلقا. إذن قولان أو ليس بقولين؟ قولان في المسألة. إذا جاء مجتهد آخر وقال إنه يقتص من الوالد لولده مطلقا، ما حكم هذا القول؟ طبعا هو من حيث دليل الظاهر أنه قتل عمد عدوان يوجب القتل، لكن من حيث الدليل الخاص في الوالد والولد يمنعه، ومن حيث التفصيل الذي ذكره الإمام مالك أيضا يمنع تلك الحالة. فهذا القول الجديد، قول الثالث، رافع للإجماع في المسألة نفسها على أن الوالد لا يقتد يعني لا يقاد بولده. القاعدة هناك هم متفقون على أن الوالد لا يقاد بولده إلا في حالة ما إذا تعمد ذبحه عند مالك. هذا الاستثناء عند مالك قول في المسألة، والجمهور على القول، والمجموع كل متفقون على أن الوالد لا يقاد بولده. إذا جاء المذهب الثالث وقال لا يقاد الوالد بولده كسائر من يقتل عمدا، هذا قول رافع للإجماع، يقول لا يقبل. هذا القول لا يقبل لأنه يرفع الإجماع في المسألة، في المسألة. نعم، يبقى معنا نريد مثالا لقول ثالث في مسألة لا يرفع الإجماع فيها. هو حقيقة مسألة الوديعة فيها نظر، لأن هي مسألتان، يعني أودع عند مكلفين أودع عند غير مكلف. مثال يصلح أن يكون مثالا، ومثل بمثال في الجد والإخوة في كونه يشاركهم أو لا يشاركهم وكذا. هناك أيضا مثال آخر في مسألة وجوب النية في الطهارة. وجوب النية في الطهارة هل تجب أو لا تجب؟ نية في الطهارة لا تجب أو تجب؟ كثير من الفقهاء قالوا إنه إيش شرط من شروط صحة الصلاة، صحة الطهارة النية. وبعض أهل العلم قال إنما تجب النية في بعض أنواع الطهارة وليس في كلها، وهو التيمم. الحنفية يقولون لا تجب النية إلا في التيمم باعتباره بديل، وباعتبار الأصل أنه ما يتطهر به لأنه تراب، وهو يعني يوسخ أو يقذر ولا ينظف، لكن الشرع اعتبره حكما فنلتزمه. فلا بد من النية فيه لتحقق القصد إليه. أما الماء فالأصل فيه هو المتنظفة، لا يحتاج إلى نية. شأنه شأن الوضوء بالماء والاغتسال بالماء، شأنه شأن إيش؟ شأن إزالة النجاسة. فإزالة النجاسة بالماء تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأن الماء بطبيعته مطهر، فإذا غسل النجاسة ما احتاج نوى أو لم ينوى إزالة النجاسة. يقولون في الوضوء في الطهارة لا تجب النية في بالماء، يعني في الوضوء، وتجب النية بالتيمم أو في حال التيمم. هذا تفصيل إيش حنفية. إذا المسألة في الطهارة فيها قولان لأهل العلم، تجب النية في الطهارة مطلقا سواء كانت في الوضوء أو في التيمم، وقول الثاني يقول تجب في التيمم ولا تجب في الماء. فلو جاء واحد وقال، هذا مثال مثال مثل السابق، وقال لا تجب النية مطلقا لا في الماء ولا في التيمم، لا في الوضوء ولا في التيمم، ما حكم هذا القول؟ هذا الحكم باطل، لأنه رافع للإجماع على أنه لا بد من النية في طهارة، في الطهارة وهي عبادة. لكن التفصيل الذي فصله الحنفية لوجه آخر، وقالوا إنه نعم النية واجبة فيما يتجب فيه النية من الطهارة وهو التيمم، ما يحتاج، لأن النية مفرقة، أو النية فيما يعني لابد منها للتفريق بين ما هو يعني ما يعتبر عادة وما لا يعتبر عادة أو كذا. فقالوا في التيمم بأمره أمر غير معتاد التطهر به يحتاج إلى نية القصد إليه، أما الماء فلا. الشاهد أنه لو أتى شخص وقال لا تجب النية في الطهارة مطلقا كان قوله غير معتبر، لأنه يرفع الإجماع في المسألة من أن الطهارة لابد لها من النية. نعم، أما مثال المفرق فهو مسألة الجداع عند الصبي وغيره. نعم، ماشي. ما يمكن هنا في هذه المسألة ما يمكن يأخذ بهذا القول، ما في هذه المسألة ما يمكن يأخذ بشيء من هذا القول شيء. يعني لو كان أصل الخلاف في أنه تجب النية في الطهارة مطلقة ولا تجب مطلقا، القول الثاني مثلا يقول لا تجب مطلقا في تيمم أو في وضوء، لو كان أصل الخلاف هكذا، فجاء المخالف وقال تجب في التيمم ولا تجب في الماء، نقول هذا لا يرفع الإجماع. نقول هذا لا يرفع الإجماع، لكن لا، الأصل الاختلاف الحاصل هو هذا، تجب في التيمم ولا تجب في الماء في الوضوء عند الحنفية أو عند أكثرهم. تجب سواء كانت الطهارة توضؤا يعني بالماء أو بالتراب مطلقا. فإذا جاء شخص وقال لك لا تجب لا في الماء ولا في التيمم، لا في حال التيمم ولا في حال التراب، نقول أنت بهذا رفعت إجماع العلماء على أنه لا بد من وجود الطهارة، النية في الطهارة في بعض أنواعها ولو في بعض أنواعها، فرفعت الإجماع في المسألة لا يجوز. نعم، ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثامنة كما ذكرها الشيخ هنا، وقال اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. مسألة جديدة، اتفاق التابع. هو الشيخ هنا في غالب هذه المسائل يذكر يعني إجماع الصحابة وانقراض العصر بالنسبة للصحابة واختلاف الصحابة على قولين وإجماع التابعين بالنسبة لما بعد الصحابة، والأصل فيه أن يسري هذا في كل عصر بعد عصر. فإجماع التابعين يعني بعد الصحابة باعتبار عصر التابعين غير عصر الصحابة. لو يعني يسري مثل هذا في إجماع تابع التابعين بعد التابعين على أحد قولي التابعين، وهكذا إلى ما شاء الله. فهذه المسألة يعني تحقيقها أو تصويرها أنه إذا اتفق علماء العصر في أو اختلف علماء العصر عصر الصحابة أو عصر التابعين أو من بعدهم أو عصرنا هذا على قولين أو أكثر في مسألة من المسائل، فهل يجوز ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على أن الحكم في هذه المسألة هو أحد ذلك القولين، أجمعوا على واحد لم يختلفوا، أجمعوا عليه اتفقوا عليه، فهل يكون هذا إجماع أو يكون أخذ بأحد القولين؟ طبعا الأمر يختلف، لو كان لو صار قلنا أنه إجماع إذن خلص لا يجوز من بعدهم لمن بعدهم مخالفته، ولو كان أخذا بأحد القولين المختلف فيه ما يكون قولا مختلفا فيه، يجوز لمن بعدهم الأخذ به. واضح يا شيخ معين؟ اتفق علماء أو اختلف الفقهاء المجتهدون في عصر من العصور، الشيخ مثلا بعصر الصحابة، اختلف الصحابة في مسألة من المسائل على قولين واستقر خلافهم في هذا، استقر انتهى انقرض عصرهم وهم باقون على هذا الاختلاف، يعني بعضهم يقول بأن الحكم الجواز وبعضهم يقول الحكم المنع، ثم جاء التابعون فنظروا في المسألة فاتفقوا على أن الحكم فيها والصواب فيها هو أحد القولين، هل اتفاقهم هذا يسمى إجماع، يكون إجماعا في المسألة أو لا يكون؟ هذه هي المسألة. قال لك بعض أهل العلم منهم أبو الخطاب والحنفية يقولون إنه إجماع خلافا للقاضي يعني القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وبعض الشافعية أنه ليس بيعلى، ومع هؤلاء بعض الفقهاء ومع أولئك بعض الفقهاء. إذن بعض أهل العلم قالوا ذاك إجماع وبعضهم قالوا أنه ليس بإجماع. طيب ما دليل الذين يقولون إنه إجماع وهو الأظهر؟ وهو الأظهر ما دليلهم؟ دليلهم أولا قال لنا، والشيخ يقول لنا لأنه يرجح القول القائل بأنه يكون إجماعا، لنا سبيل مؤمني عصر، يعني هذا الاتفاق في عهد التابعين هو سبيل المؤمنين في ذلك العصر، يشير بهذا إلى الدليل الدال على حجية الإجماع الذي يقول فيه ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن فالتابعون لما اتفقوا على أحد قولي الصحابة كان في عصرهم سبيل المؤمنين في عصرهم هو هذا، فليس لأحد أن يخالف سبيل المؤمنين كما قال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يقول فينهض السمعي، ينهض السمعي يعني الدليل السمعي الدال على حجية الإجماع الذي يقول فيه تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ينطبق على هذه الحالة، وهو أن التابعين اتفقوا على قول من قولين للصحابة، فاتفاقهم على هذا القول هو وإجماعهم عليه هو سبيل المؤمنين في ذلك في هذا العصر، فلا يجوز لأحد مخالفته. يقول تأييدا لهذا الاستدلال أو من باب المقايسة أو إلزام الخصم، قال كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم. الصحابة أنفسهم لو اختلفوا على قولين في المسألة ثم اتفقوا هم أنفسهم على أحد القولين، اختلافهم السابق لا يمنعهم من أن يتفقوا على أحد القولين. يقول فهذا مثله انتهى. يبقى معنا شبهة القائلين أو دليل القائلين، مسألة يعني أدلتها متقاربة. دليل القائلين بأنه لا يكون إجماعا، يقولون هو فتيا بعض الأمة، فتيا بعض الأمة، ولا يبطل مذهب الميت بموته. ها ما رأيك محي في هذا الدليل؟ يقولون لا يكون إجماعا اتفاق علماء عصر على أحد قولي العصر السابق لا يكون إجماعا. لماذا؟ قال لأنه وإن كان اتفاق من هؤلاء المتأخرين لكنه هو أحد قولين لبعض الأمة وليس قول الأمة كلها، لأن العصر السابق اختلف فيه على قولين، إذن فبعضهم يقول به وبعضهم لا يقول به، وما زال القائل به ما غير رأيه، نعم وإن مات. فإذن هو قول بعض الأمة وليس قول الأمة. هذا الدليل ما رأيك فيه؟ قوي أو فيه نظر؟ ها؟ هذا الدليل فيه نظر قوي. هو قول بعض الأمة يوم كان هؤلاء أحياء موجودون يناقشون ويستدلون ويناظرون، أما بعد أن انتهى وانقرض عصرهم ثم أتى بعدهم والمسألة خلافية ولا مسألة خلافية واجتهادية، ونقول نحن نقول والكل يعني المختلفون يقولون الحق من يعني يدور في هذين القولين لا يخرج عنهما، فيجوز أن يكون هذا صحيح هو الصواب ويجوز أن يكون هذا هو الصواب. فإذا جاء المتأخرون في العصر الذي التالي يعني عهد التابعين بعد عصر الصحابة فاجتهدوا ونظروا واستدلوا فوجدوا أن أحد القولين هو الصواب، إذن عرفنا من هذا الإجماع أن الصواب في القولين الأولين في عصر الصحابة كان موجودا لكنه في أحد القولين غير معين، وبالإجماع عليه بعد عهد التابعين تعين أنه هذا هو الصواب. إذن فهو كان في عصرهم قول البعض، أما وقد جاء مجتهدون في عصر آخر وأجمعوا كلهم على أحد القولين أصبح في هذا العصر الآخر هو قول الجميع، قول جميع المؤمنين يعني المجتهدين وليس قول بعضهم. فيقول المستدل يقول فتيا بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته. يقول الشيخ قلنا يلزم على هذا القول الذي تقولونه أنه لا بد من اعتبار نظر الذي مات ولا يجوز مخالفته في المسائل الاجتهادية، يقول يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة ويكون هذا القول كقول داود الذي أنه يقول أنه لا يصح يعني ما هناك إجماع ولا يصح إجماع إلا إجماع الصحابة أما بعدهم فلا يصح إجماعهم. كيف يلزم من هذا القول أن يختص الإجماع بالصحابة؟ كيف يحصل هذا اللازم؟ ننظر اقرأ المسألة. يعني هم يقولون هو فتيا بعض الصحابة أو هو فتيا بعض الأمة ولا يموت المذهب بموت صاحبه، إذن يبقى معتبرا فلا يصح مخالفته، وإذا كان كذلك فلا يجوز للمتابعين أن يجتهدوا ويجمعوا على أحد القولين لأن القول الثاني ما زال قائما. يقول هذا القول منكم يلزم عليه إبطال الإجماع إلا إجماع الصحابة، تخصيص الإجماع بإجماع الصحابة. كيف؟ قال لأن يعني إذا اعتبرنا أن كل ما قال فيه الصحابة قول لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم ولو كانت المسألة خلافية أصبح الإجماع منحصر ومخصوص بعهد الصحابة، أما من بعدهم الآن أجمعوا واتفقوا على رأي وأنت تقول لا يجوز لأن فيه من قبلهم قد خالف. إذن هو طبعا هو هذا مقتضاه أنه يلزم منه عدم اعتبار الإجماع في أي عصر من العصور بسبب العصر الإجماع جزمه بسبب سبق القول في العصر الذي قبله. طبعا نحن ليس لدينا عصر سابق لعصر الصحابة في التشريع، فأول عصر هو عصر الصحابة. أي مسألة يختلفون فيها على قولين إذا قيل بأنه لا يجوز الإجماع على أحد القولين يلزم من هذا إبطال الإجماع بعد عصر الصحابة، أليس كذلك؟ إلا هو يلزم منه إبطال إجماع إلا في المسائل المستجدة التي ليس للصحابة فيها قول، ويندر أن يكون في يعني قول إلا مسائل مستجدة، وربما مع البحث والتخليص ستجد أن لها أصل عند الصحابة. فالشيخ يقول هذا القول بمنع أو بعدم اعتبار اتفاق علماء يعني التابعين على أحد قولي الصحابة منع أن يكون إجماعا، يلزم منه أن بطلان الإجماع واختصاصه بالصحابة فقط، وهذا القول مخالف لنا ولكم. نحن جميعا نقول إن الإجماع يجوز في أي عصر من العصور، سواء كان في عصر الصحابة أو في غيره. هو نخرج من هذا أن هذا القول الأصح فيه أنه يجوز. تصور معي، خلونا نتحرك في هذه المسألة. هذه مسائل مهمة، مسائل نظرية في باب الإجماع، لكن مهمة لدينا في باب الاجتهاد. يعني نحن الآن في زماننا هذا، المسائل التي تعرض سواء كانت في المعاملات طبعا، وأكثر ما يكون فيه التغير بعض الأحكام والتجديد فيها والنظر فيها وفتح باب المجال فيها، أكثر ما يكون فيه إيش؟ في المعاملات. باب العبادات محدود ومعلوم، وأكثر ما يكون فيه بالنص أو بقياس محدود أيضا، قياس يعني حتى بعضهم قال لا تصح القياس في العبادات. لكن باب المعاملات، معاملات بأوسع أبوابها، يعني سواء كان البيوع والإيجارات.